بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد. كان الكلام عن سورة المنفحلة، وأن في هذه السورة هدف امتحانهم. الهدف من السورة، مقام هذه السورة، هو عمد محبة مع الله سبحانه وتعالى. من قرأ سورة الممتحنة بفرائضه ونوافله امتحن الله قلبه للإيمان ونور الله بصره. يعني أن نتيجة هذا الامتحان في الإيمان، امتحان القلب، تقلبات القلب، مثل ما أول امتحان كان الثقة والاتباع، الاتباع الصدر من وين؟ من الأعماق الإنسان. ولذلك ما بين أمس أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما المصير، يعلم هذا القلب مسلم إلى أي وجهة. امتحان في محبة الإنسان، في قلب الإنسان إلى أين يتجه. إذا نجح الإنسان في هذا الامتحان نور الله بصره، أعطاه الله البصيرة. ثم هذه البصيرة ليست فقط بصيرة في أنه يمشي على نور من ربه، يمشي على بصيرة من الله سبحانه وتعالى، وإنما أيضا حتى على مستوى البدن، على مستوى الولد، لها أثر. الله سبحانه وتعالى يهدي أولاده، يحفظ، ولا يصيبهم فقر أبدا، ولا يصيبهم في بدنه. يعني حتى على مستوى البدن يكون بدن وشفي متعادل. من قرأها أيضا صلت عليهم ملائكة وتصل لهم ما ذكرنا بالآن. كان الامتحان الأول هو الامتحان في مودة الله سبحانه وتعالى، مودة الله ورسوله، وفي مقابل مودة الكفار. تكلمنا بالآن عن حاطب والزبير وأمير المؤمنين عليه السلام، وأنهم نموذج لمن قدم هذا الامتحان. حاطب كان يثق بأن الرسول هو الرسول، صلى الله عليه وآله، هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا مبعوث من الله وأنا منصور من الله سبحانه وتعالى. وكان يتصور بأنه هو كفار حاضر يجب على أن يحافظ على أهله، حتى لو كان ذلك من خلال تقديم بعض القسمات بأهله الجمهور يعدى على رسوله، يقول أنا أعلم بأن الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وآله يوضح حاضر ويبين، والآيات تبين أن هذه الصفة هي أعداء لله ولرسوله، حتى لو كان الإنسان المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وآله رسول الله، وأن محمد هو المنتصر في هذه المواجهة مع الأعداء. مجرد أن نستسلم ونقدم خدمات إلى الأعداء، هذا يعني أن نحن وين؟ خرجت من دائرة اتباع الرسول صلى الله عليه وآله. أيضا أشارنا إلى الزبير، قلنا إحنا اليوم هذا النماذج الثلاثة، نماذج حاطب وعيد الإيمان اللي يتصور يقدر يمشي مع أعداء الله ويحافظ على إيمانه، يتعاون مع أعداء الله والله يحافظ على إيمانه. هذا نموذج، نموذج الزبير إلا يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مستوى معين، بل يكون خلاص من أجل عليه يكمل على الزهر، هو يحدد. ونموذج أمير المؤمنين عليه السلام إلى آخر الخلق مع رسول صلى الله عليه وآله ببذل المهج مع رسول صلى الله عليه وآله. إذا في عندنا ثلاث نماذج إلى المؤمنين. قلنا هذا الامتحان، الامتحان إحنا نتعرض في كل مسألة من مسائل حياتنا، خاصة زي ما قلنا أمس النساء، النساء هم أكثر عرضة للامتحان التفصيلي. يعني في كل خطوة المرأة معرضة، ولذلك جاء الإسلام ليحفظها، فأعطاها مجموعة من القوانين، مجموعة من الحدود. هذه الأحكام والحدود هي في الواقع وظيفتها تحدد لنا خالصة الله سبحانه وتعالى كيف نستقبل الخالصة بدون ما نخرج عن الطريق المستقيم. يعني كلما تعدلت القوانين مثل ما تشوفون لما بنروح مكان معين، مثلا نطلع من هذا الحسابية لحسابية ثانية، أحيانا يعطينا اللي بيدلينا المكان ما بندل المكان اللي بنروحه. احيانا اللي بيكلمني انا يعطيني مثلا مكان عند البقاله الفلانيه فيمكن ان يكون في غايه زي على يمين البقاله على يسارها البيت الاول من البقاله البيت الاول من على اليمين ولا البيت المقابل لها او وين صحيح كل ما كثرت العلامات كل ما اطمئن الانسان بالحين الحين اذا يتصور يتخيل وين البيت المطلوب بوحده وين السرير الثاني صح لما تصير العلامات قليله ما يعرف يمشي خلاص راسه واضحه يبقى مضطرب كل ما زادت العلامات صار الهدف واضح صحيح نفس الشيء بالنسبه للاحكام الشرعيه الاحكام تبين خارطه الطريق خارطه الطريق كل ما زادت الاحكام كل ما عرفت نفس الهدف بالضبط لما تصير الاحكام تصير الخارطه فيها مبهمة إذا كانت المرأة في نقاط كثيرة ممكن أن تخرج عن هذه الخارطة لأسباب كثيرة منها مثلا عاطفية أكثر انفعالية أكثر ممكن أن تخرج فرصة الله سبحانه وتعالى يجعل القوانين تحفظها حتى تصل إلى غير إلى الهدف يزيد العلامات في الطريق حتى هذه المرأة ما تضيع ما تخرج عن الصراط المستوي إذا في كل مرحلة من المراحل هناك من هو حاطبي أو حاطبية هناك من هو زبيري أو زبيري هناك من هو علوي أو علوي إحنا نقول أتباع أمير المؤمنين عليه السلام يعني أن نحن نمشي مع إلى آخر الكون ضمن الخارطة النبوية ضمن الأحكام النبوية مثل مثلا الزبير يمشي لمستوى يسعد الخارطة لكم في دولة يطلع على الطريق يرجع على عقابل يتراجع وإنما إلى آخر نفس يبقى معنا مع النبي محمد صلى الله عليه وآله كثير من الوجبنا زبريين كثير من الحاطبيين أبغى أشلق إيش نقرر إيش نحدد ما ندخل أصلا ضمن خطر نتصور إن الله ينصر أنبياء وأنا أطلب من هذه الوظيفة إن أتابع شؤوني الخاصة أصلا لا ينصر ضمن خارطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط باللسان يؤمن ويشهد بأن الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا كان الامتحان الأول الامتحان الثاني في الآيات امتحان النبي إبراهيم عليه السلام مشكلة حارطة كانت توقع على وجه على أسرته على المقربين منه أقاربه والشعور بأن وظيفة الولد ما يحفظ أقاربه أما الدين له أهله يحفظونه الله سبحانه وتعالى جاء بنموذج من الأنبياء النبي إبراهيم عليه السلام المذكور في القرآن أن نبي الله إبراهيم وعد أبيه اللي محمد قال فيه أرسل أنه لا أنه يدعو له ويستغفر له يعني أنه حتى على مقوصي على مستوى عالم الوارث لأن قلنا ما أعرف وين أن في مواثيق بين الآباء والأبناء أن الأبناء يرفعون الآباء أن الأبناء في سورة محمد في مكان ثاني هناك مواثيق حتى في سورة آل عمران عندما تقول امرأة عمران نذرت لك ما في بطني محرر عليك مخلفتي أنا كعام لأنه واجب هناك ميثاق تكوين هناك ميثاق وعهد بين الأبناء والآباء أن الأبناء والأمهات يجب عليهم مثل آباء والأمهات فإمرأة عمران وش تقول نذرت لك ما في بطني محررا يعني قدمت لك لخدمتك وحررت من خدمتي فكيف هذه القيود جعلته لك لا هي الحاضر وما فهم تأثير هذا الخدمة التكوينية الطبيعية الموجودة بين الأنصار زين يأتي الله سبحانه وتعالى بنموذج النبي إبراهيم عليه السلام يقول النبي إبراهيم أيضا كان في خدمة عمه أو مربيه أو أبيه كما يسمين القرآن لكن هذا الخدمة وصلت إلى غير إلى حد هذا الحد الحساس اللي حافظ منتبه له اللي كثير من الناس مثله ان الانصاف تتفضل بماذا؟ بالايمان والكفر بغطاء لان لما مو فقط هذا الكافر وهذا المؤمن نفتح العلم او نقطع متناسب مع مستوى إيمان أو مستوى كفر، لا، وإنما عندما نيأس من أن نستطيع أن نتجرب إلا من إلى دائرة الإيمان، يصير لازم علينا وين نأخذ موقف من البداية، نأخذ موقف بطبع هذا الآخر، وهذا ما حصل مع من؟ مع إبراهيم عليه السلام، لذلك نسميه أسوة حسنة، يعني أحسن علاقة مع أبيه، النبات معه إلى أن يأس من أب، خلص الله الحمد أنها مصر على أخرى، عندها قطع عنا الاستغفار، قطع عنا المرحمة والترحم، إلا هذا الصبع العقارة، قد كانت له مصر حسنة في إبراهيم والذين معه، مو فقط إبراهيم عليه السلام الذي كان فضل يسأل والله معيارها معيار الكفر معيار الترابط هو الإيمان والكفر أيضا من كان معه إبراهيم عليه السلام إذا نفس الشيء يطرح لنا أسوة يطرح لنا هو في الواقع نموذجين إبراهيم والذين معه يعني كل شيء هو أسوة وأيضا من الذين معه الذين أحسنوا التأثير وأيضا هم أيضا أسوة إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم لأنه قال لأهلهم لقومهم نحن نتبرع منكم بعض جماعية ومما تعبدون من دون الله وش المعيار أنت تعبد ما تعبد هواك تعيش على كيفك على مزاجك نحن براء منكم ومما تعبدون من دون الله أكثر مما تقلنا لعبادكم يعني الصلاة مو يعني نحن من بعض نسبح أو نمسك تسبيحة ونسبح إلى أصحاب تعالى أو الصيام وأنا من العبادة أنا ما نستهين شهواتنا نديها بأنفسنا نلبس على كيفنا نأكل على كيفنا نتكلم على كيفنا أو لا نرى الله سبحانه وتعالى ما يريده الله نفعله هذا من العبادة بعض الأفعال العبادة هي الصلاة والصيام و ولكن حقيقة العبادة ذات العبادة كل أفعال الإنسان مو فقط فعل الصلاة أو الصيام هذا بعض الأفعال العبادة يعني لما تتكلم عبد مثل عبد المولى شوفوا إحنا هذا مثال نبل التفصيل وإن كان في إشكال يعني مثلا مصر ولا عندنا خدامة في البيت لما ما تختم كل شيء تبع المزارع ترتاح من هالصعبة البيت هي اللي ترى الدرس على كيفها تتكلم وقت الثلاثة وتتكلم تتكلم بطريقتها ما تجيب خبر الطريقة اللي تعجب صاحبة البيت ما تعجب ما تقول كلامه بس والله يعني متجاهل صاحبة البيت تخليها ما تخليها صح هذا المستوى ختمنا ضعف على مستوى العالم مثل عبيد أهل زمن العبودية زمن العبيد لما العبيد كان العبد ما يتكلم ما يطلع ما يلبس ما يجي ما يتكلم إذا مولاه احنا الله سبحانه وتعالى مكرم طاعة الناس يعني ما نتكلم لا وجه يوم الله سبحانه وتعالى ولا نمشي نروح مكان يوم الله سبحانه وتعالى أو لا ناكل شيء في يوم الله سبحانه وتعالى أو في المطر المعيار هل معنى العبودية؟ العبودية يعني أن نعيش كما يريد مولانا هل معنى جهاد أن لا إله إلا الله يعني نربط كل طريقة حياة نربط أي أحد سيارة إلا الله سبحانه وتعالى هل معنى لا إله إلا الله؟ قد كانت لك مطلوبة حسنة فأنت طبعا لو أردت أن نهاردي نضطر نحن نعيش صياغة كل حياتنا كل علاقاتنا الله سبحانه وتعالى يعطينا نموذج النبي إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم قالوا لهم بالكلام بالفعل ثبتوا إلا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم مو فقط كفرنا بكم أيضا كفرنا بكم وبدا مو فقط كفرنا بكم أيضا مو فقط بالكلام وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء يعني صاروا يتعاملون معهم كأعداء مو بس بالكلام ولا حتى على مستوى السلوك ظهر بينهم انهم اعداء انهم يغرونهم بين غرورهم على مستوى السلوك والعمل والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله يعني اخر منهم موقف عملي الى ان يكونوا حملوا الله ولو صاروا من اعدائي الى الابد لا وانما سوف أذكر رأيكم وأذكر وأقول حذركم على الضوء والعلامة إلى أن تؤمنوا بالله عن يعني سبيلكم ضغط ضغط اجتماعي ضغط نفسي إلى أن يرجعوا ويؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وحده. بعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى هذا النقاش أو الشبهة تذكر على سمع النبي إبراهيم كيف يستغفر إذا كافر. يقول الله سبحانه وتعالى أن في الامتحان الثاني في الواقع مو فقط التخلي على الأنساب والأقوام بسبب الفضل وإنما صعوبة الامتحان تكمن في أن هناك إيثام هناك عمد بين الأرحام والوظيفة بعضهم البعض على فطرة تكوينك. عشان كذا لما أشوف واحد يخدم النوم ولا يخدم أهله وأشوف فلان ما استوى شيء من الخدمة لأن أهله اللي يقدروا يهدم المرء ترى الفطرة يهدم النوم. لو أنا أنا من خدمة شيء تكويني إحنا نعين ندرك بأن هو هذا الخدمة ضرورية بديهية لما يصير في قريب محتاج وبعيد محتاج يقدم القريب بشكل طبيعي بديهي ما يحتاج إلى استدلال ولا مجزرة لأنه مسألة تكوينية عكس تكويني. ولذلك صعوبة امتحان النبي إبراهيم كان بأنه كسر هذا العهد هذا الوعد خاصة إذا كان هذا الوعد مو فقط وعد تكوين وإنما إبراهيم عليه السلام كان رفيق بأبيه أو عمه كما تقول الروايات وأبيه كما يقول القرآن الكريم إلا قول إبراهيم لأبيه هو قال لا قال لا أنا بقى بعاد أنا بدعان سوف أستغفر لك. يعني مو بس وقف على العهد التكويني بين الأرحام وإنما أيضا تجاوز إلى الكلام وإلى التصريح مثل لما يصير عندنا هو الأهل للأولاد وبس يقول مو فقط إن إحنا نتوقع إحنا اللي يخدم الناس لا يوم يقول لك أنا بخدمتهم طول عمر في الوالد أو الوالد وشي بصرح أمركم هني لما يتصرح يصير أصعب كسر هذا العهد. إبراهيم عليه السلام تصرح وكان يصرح لأنه كان رحيم شفيق بأرحام لما تصرح إلى أبيه إلى مربيه أنه ماذا؟ أنه سوف أستغفر له سوف أقف معك سوف أحتويك سوف أخبرك لأن استغفرت لك وما أملك منك من الله شيئا وما أملك منك من الله شيئا يعني هو يعني يقول الموت لله أنا صحيح سوف أرحمك وأستغفر لك ولكن هناك شرط هذا الاستغفار ليس مطلق من ابتدائي إبراهيم عندما وضع هذا العهد أمام أبيه لم يضعه مطلق وإلا وضع قال الموت لمن؟ لله. عندما يقبل الله سبحانه وتعالى بالصرف النظر على ما جاءت الملك لله وما أملك لك من الله شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إذا فسر يقول ذكر التوكل طبعا هنا نقول توكلنا على الله سبحانه وتعالى أحيانا نقول توكلنا متى نقول على توكلنا على الله؟
لما في شيء
نحن نحسن عليه يعني. إيه وبعد لما نحسن شيء أحيانا خلاص بعد كيف هو زمننا نظر كل الأول ما نقدر نحن نوصل إلى الأربعة ما نسجل شيء نقول فوضنا أمرنا لله فوكلنا على الله. في نوعين من التوكل مرت عليهم حكم واحد بالتسلف بعدنا التوكل اللي يعتبر من التوحيد التوكل الواقعي هو العمل مع البناء من البداية من البداية ما نتحرك بنسوي شيء نجعل أن الله سبحانه وتعالى هو المالك هو المتصرف احنا علينا نجد ونجتهد ونسعى ولكن النتيجة النهائية بيد الله سبحانه وتعالى ممكن تصير نتيجة مرات إنها مرة في مرة كنا نتوقعها. أيضا ذلك عندنا مثل ما صار مع امرأة عمران حصل كانت الامتحان مهم للامتحان يعني في كثير من النقاط تحتاج إلى توقف عندها. امرأة عمران عندها حملت وكانت عمران أخبرنا بأن في بطنها سوف يكون هو المنتج هو المخلص، فنقلت له محرم ليه؟ الله سبحانه وتعالى على أنه وإن لم تعرف ذكر، ولكن عندما أدركه كان تفاجأت أنه أنثى صح؟ تفاجأ القائد الفردي اللي وضعته أنثى وليس ذكرا كالأنثى، وإني ماذا؟ سميتها مريم، مريم يعني عابدة، يعني ظلت باقية على الذكر، ما كان محتفل. لو ما تحتاج لأن عينها على من؟ على أنه هو المدبر، هو المالك، هو المتصرف. بل سمعت أنها أصول المعرفة بالله أكثر، قالت حتما هذه سميتها مريم وإني أريدها وذريتها من الشيطان الرجيم، يعني المنجد سوف يكون من ذريتها، لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى عمران أن من ذرية سوف تكون من سوف يكون المنجي بنت عليه السلام. فمباشرة استمع لها المعرفة أن هذه مريم هي المنجي أول ذرية سوف يكون المنجي، ما شكت في الأول تدبير الله سبحانه وتعالى، ولا أقلت ما تدبير نحن لا نعرفه. نفس الشيء أهم عن المضاهرة لما كانت تتصور لما كانت تستقبله، ولكن بقيت تخاطر الله سبحانه وتعالى مع انها عرضت الى رفض في الاجتماعات التكذيب ورمي بيت الجاره وما الى ذلك وتعالى منا، ولكنها بقيت مطمئنه ان لله شان فيما حدث. لا عش لان طبيعه الانسان لما يتحرك متوكل على الله سبحانه وتعالى هي حركته مع جهد وسعي واطمئنان، ولكن ايضا هناك اطمئنان بالحركة واطمئنان بتدبير الله سبحانه وتعالى لهذه الحركة حتى وصل إلى نتيجة مباشرة. في حين أننا يعني بعض المثال أحيانا ندعو الله سبحانه وتعالى ونستقبل تكون عندنا مثلا مشكلة أو شيء ونتوجه دعاء مكثف لله سبحانه وتعالى ونعطي مجال للدعاء، وبعدين فجأة ممكن يكون مثلا عندنا مريض زين فجأة يزيد مرض المريض بل يكتشفون في مرض أخطر من الأول، بشر مثلا ممكن يحق في أنفسه ويشكي يا رب الحين كلها الأدوية كلها المجال الحين في نتيجة بشوية كنا نتوقع الإنسان صعب على الأقل خلاص الحين في نتيجة مو بس عقلية اسمي أعظم من الأول. يعني هذا الشعور دليل على أن لأن الهدف من الدعاء أنك أنت المدبر، أن ماذا يقول الله؟ يعني هو المدبر، هو المالك، هو المتصرف. لا بد من خطأ في أنفسنا. الله سبحانه وتعالى يجيب هذا المثال أنك لا تشعر بأن الله ما عندك ثقة بأن الله هو المدبر. المؤمن الموحد الذي يثق لا إله إلا الله، لا مؤثر إلا الله، يعرف بأن هذا الانعكاس هذا الذي المعارف تغشيها تدبير من الله سبحانه وتعالى، كما قلنا في بقية الآيات أن المؤمن دائما في حالة رجاء واطمئنان، بل حتى لما يحتاج العصر المؤمن ما ينتظر الفرج، لما يحتاج العصر دليل على أن هناك حركة، هناك حركة جديدة نحمل الفرج. وما أرسلت لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. المفسرين يقولون لنا أصعب شيء هو أن يقطع الإنسان العلاقات النسبية، خاصة إذا كان معيار في هذه العلاقات الإيمان والكفر، وهي الناشئ عن الإيمان والكفر، الكفر ديمو يعني وإنما عدم العبودية الوضعية، الواحد يعيش على الهواء، يعتقد هواء، يعيش على الجودة، هذا كافر في الواقع، كما قال القرآن كافر. المؤمن هو الذي يريد ما يريد يغضب هواء كما يريد الله سبحانه وتعالى كيف يعيش، ويجاهد نفسه كيف يغضب هواء. أما تعالى يشكك على الله، أكل وشرب وغاوة ولبس الحياة كلها على حسب مزاجه على حسب هواه، ما يعرف شكلك الإيمان ولو عايش حالة من حالات الإيمان عبودية الله سبحانه وتعالى. هذه الحالات النفسية خاصة تحتاج إلى اتخاذ موقف قوي وعملي والتوكل على الله سبحانه وتعالى والإنامة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يثبت الأقدام على المحصلة. هذا النوع من العلاقة. ربنا اكملت الآيات، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني لا تجعلنا أداة. شوفون أحيانا لما يصير في الجو العام وش فيه؟ قمع الأنوار، وواحد من الأنساب مؤمن ملتزم زين ونحو هذا الجو، وش يقولون؟ فلان حضر معناته وش وقع؟ وقع على صحة هذه الأدوار، على حقانية هذه الأدوار. لذلك الله تعالى هؤلاء المؤمنين يطلبون أن لا يكونوا فتنة، لا يكونوا أدران في يد أصحاب الأهوال، في يد الكفار، لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني أساس اختيار الأسوة لمن؟ لماذا نحن؟ لماذا النبي إبراهيم عليه السلام والذين معه انتصروا في هذه المواجهة التي كانت مواجهة بين أخوانهم مع قومهم مع المقربين لهم؟ انتصروا لأن كانت نظرهم على وجه على الآخرة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا في عندنا اثنين مهمين في هذه المواجهة، أول شيء التوكل على الله سبحانه وتعالى والشعور بأن الإله المصير الإنابة له، وهل على مستوى الحركة وعلى مستوى النظر المستقبلي أن هناك هذا يوم آخر، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. من يعرض ينسى هذا اليوم الآخر فإن الله سبحانه وتعالى غني حميد. تعالى الآية تكمل، عسى الله أن يجعل عن هذه العلاقات ممكن تتقطع في بعض الأحيان على أساس الإيمان لا تفقد الأمل. الله سبحانه وتعالى إذا كانت فعلا قطعتها على أساس الإيمان به، إذا قمت بانتفاضة بحركة على أساس أن هذه الحياة المثالية أن تكفرها على أساس الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولا ركعت عليه ركعة أخرى، الله سبحانه وتعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. يعني ممكن أن والله قدير والله غفور رحيم، يعني هؤلاء اللي تعبون وياهم بكرة لما يرجعون إلى الإيمان لما يتغيرون الله سبحانه وتعالى يلقي في أنفسهم المودة لكم، يحول ما كان بينكم من عداوة والبغض إلى مودة وحبة، وتأتي إن المودة من اتباع فيها من الاتباع، فيسرونكم تتبعونهم بعد أن يؤمنوا يتخلي بينكم وإن نوع من المودة والمحبة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. الحين في القرآن بين نوعين من الكفار، هناك كفار مساندين مرقوا بينهم قتال، وهناك كفار وشنا مقاتلين. الكافر المساند كيف لازم نتعامل معه؟ أيضا بالمساندة، وأيضا نبني عليهم ما نتكلم في البداية إن إحنا ما نتكلم إن إحنا نبدي لهم بالله نبدي لهم، يعني نبين إن أنت مصدرك مو صحيح معاطي، ولكن نتعامل معه بعدالة، أموالا محترمة، عرضا محترمة، نتعامل معه بالإحسان، يعني قام بعمل إحنا نعطيك، ولكن إذا قام بعمل حتى شنو نسوي؟ مو مفكر أن نقدم أحسن منه، ولكن مع حفظه وهوية مستقلة، حفظ هوية منك هوية إسلامية إيمانية تقابل هذه الهوية، دائما نحاول أن نبرز كما في سورة براءة في بداية السورة، أنه هؤلاء الكفار أو الذين يعملون بالغازيين، هؤلاء أبوهم فرصة، خلوهم يحضرون عندكم يسمعون كلام الله لأنه قد يؤثر فيها، ولكن بينونهم أن كيانكم مستقل، كيانكم راقق إلى طريقتهم في الحياة. إلى ما يعبدون إلى تصوراتهم. في نفس الوقت عملوهم بإحسان، عملوهم بعدالة، لأنهم صاروا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقتصدين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، هؤلاء الله سبحانه وتعالى ينهاكم للتعامل معهم قطع علاقات كاملة. بالنسبة للكفار المطالبين قطع هوية، قطع الانكار فيها، الرضا بإشعارهم بأنك رضيع عمليات حلالهم، لأن ديار المطلب مفتقل، حلالك مفتقل عنهم، تبرز لهم أن هذا الاستقلال، ولكن تتعامل معهم بإحسان وبعدالة. أما المحارب لهؤلاء قطع علاقات كامل، وأخرجوكم من دياركم وظهروا على أخوانكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، مثل ما تكلمنا في الجلسة اللي راحت. الحين دي نقطة مهمة نبغى نركز عليها، وهي العلم أو المعاملة مع النساء. قلنا في هذه الآيات ثلاث أنواع من المعاملة. المعاملة الأولى كانت عن الرسول صلى الله عليه وآله مع المؤمنين في بداية تمريض الدولة الإسلامية في المدينة، اللي أمير المؤمنين والزبير وحافظ كانوا من الطليعة. العهد الثاني هو عهد إبراهيم عليه السلام ولما عقلوها، والعهد الثالث مبايعة النبي صلى الله عليه وآله إلى النساء بعد فتح مكة. الآية العشرة لذلك تتكلم عن حكم خاص بالنساء في صلح الحديبية قبل فتح مكة. من شروط الصلح كان أنه إذا جاء مسلم يعني من الكفار أسلم وطلع من مكة راح إلى المدينة، وش سوت الرسول؟ وش سوت الرسول؟ يستقبله؟ إيه يقبله. وش شرط الصلح الحديبية؟ هذا أول شرط في الصلح. إذا أحد الكفار أسلم وراح إلى المدينة، وش سوت الرسول؟ يرجع صح؟ ما يقبل دخول من أسلم إلى المدينة، وهو المقابل نفس الشيء. إذا أحد طلع من المسلمين ما يستقبلونا. طبعا ما يقع في نقاش وبعدين حدث، ولكن الآية اللي تتكلم عن النساء أن هذا الحكم استثني منهم النساء. يعني عندما تأتي امرأة تعلن إسلامها، وهذا طبعا قريش حاولوا يستفيدون منه، تأتي امرأة تعلن إسلامها المسلمين عليهم ما يستقبلونها ما يرجعون للرجال. طبعا صار في أكثر من محاولة تجسس من خلال النساء، يعني يقتلونها حتى تعلن إسلامها وتجد طبعا إذا أعلنت إسلامها يعني خلاص بعد إذا كان متزوجا مهرها يعطى من بيت ما المسلمين يعطى إلى يرجعون إلى زوجها الكافر، زين، ويحاولها أن تتزوج من جديد، تتزوج بها مسلم وتدخل على المسلمين تعيش وكذا. في كثيرا الجاسوسات تنقلوا إلى المدينة لمرض التجسس. كذلك جاء في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فوجه فامتحنوهن، يعني اختبروا إيمانهم، راقبوهم، تقبلوهم مباشرة، تستقبلوهم بدون امتحان. الله أعلم بإيمانهن، لا يقول صحيح الله أعلم، لكن يكون عليهم بعد يمتحنونهم. فإن علمتم أنهم هنا فلا ترجعون إلى الكفار، لهم محل لهم واستكملت اللي هي الحكم بإمكانكم تتزوجون منهم، وأيضا لهم مهر من المسلم و ظهر من جهة المسلمين يعطون الكفار من بيت المال. زين الآية اللي بعدها اللي هي تقريبا آية 12 تبدأ مع المؤمنات، هذا اللي هو نتكلم عنه اللي هي المعاهدة الثالثة في سورة المقتحمات الاقتحام الثالث. يا أيها الذين إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، يعني جاءت واحدة تقول أشهد أنك رسول الله، تبايعها على وجه تقبل شهادة نبيك رسول الله، رسول الله سبحانه وتعالى على وجه، على أن لا يشركنا بالله شيئا. أول شيء أول بند في معاملة الرسول صلى الله عليه وآله على الشرك بالله شيء، شيئا يعني أدنى أنواع الشرك. ولا يسرقن، طبعا كيف نحسب العلم المركب عندنا ونصف الوقت على أن لا يسرقن بالله شيئا، يعني الشرك على أي مستوى؟ على كل مستويات، في عندنا شرك على مستوى صفات الله سبحانه وتعالى، في عندنا شرك على مستوى الدراسة ونصف بعيدين عنا إن لا إله إلا الله، كيف نقول لا إله إلا الله؟ كيف نشوف على مستوى ما على مستوى الدرس ولا مستوى الدرس على مستوى العمل على مستوى الفعل؟ من الفاعل؟ لا فاعل إلا ما سبحانه وتعالى. يعني كل ما نرى من أفعاله في أرض العلم قدرة الله علم الله، أما لما يكون عندنا شعور كالعودة يعني أن اليوم الوضع اللي احنا عايشه لما يتوظف ولد من أولادنا زين ويكون راتبه لا ينتهى الوظيفة تصير مشكلة، تصير مشكلة الحين 70 شهر سنة زين ويقرب يطلع من العمل، الأم وش يكون موقفها؟ أحياناً تقول حلنا نصبر، يمكن ما تحصل وظيفة غير الوظيفة صح؟ يمكن ما تحصل مقدرة، يمكن وش رأيك؟ تعيش فهم صح؟ بعد يعني تصور مثلا كان ياخذ راتب 15,000 زين ويقرر غير يطلع من العمل لاسباب عده مراحل كان عنده سبع اسباب زين الام كيف ايش؟ اقول لهم كان الثانوي والام تتجوز شخص انه تاخر عدل عشان تصير نتيجه عشان تصير معدلا تروح الجامعه ما يصير كل يوم يعني يصير الشيء القلق اللي تعيش الآن على مستقبل أولادنا كل شيء تعلق بوجه بالوظيفة. هذا أحيانا طبعا ناصر الأرض تطلع ولكن أحيانا يصير عندنا شعور يعني من الغرفة الشركة إذا ما طلعت الشركة صار 15 عام قاضي معاصر ولا يوصل إذا عرفوا الأمر بالإجراب الذي أرفع لكم إذا على أساس مش تعلم حتى الإسلام لحظ وسمى لحظ ما تين وليش ما الأمر ليش انكسار لا ولا ما عرف فيه ممكن حتى تقول صلوا بصلوا مش لحظ وصلوا لحظ يعني ما شو عرف حظ يحب تستمي كمال للطيب ما لا شكرا لا أنه عملنا في الدراسة الراحة ومستجمة وصارة وكثرة وكثرة كل مسلوط ما تقرشه وضرط كده ولا يرش فيه كاعدة البيت ما نحاول زين الله رب العالمين يعني لما الواحد يشوف التأثير وشير من ذلك المعرفة الرمان تشوف الله سبحانه وتعالى وسبحان الله يدفر أمور ثانية بيجي شكل يخليهم ثابتين يخلي إيمانهم قوي يخلي تعلقهم بالدنيا ضعيف وشو ما في أشياء قابلة أرجع أرجع تبكى وعلى ما أقول دليل على أنها مو أنا مالكها دليل على أنها ضعيف دليل على أن أنا ما أستطيع أن أسوي شيء، دليل على أن أنا لا شيء. نفس الآن لما تكسر وجهها والأحيان تسوي الأخطاء من خاله ومن عمه ومن عدوه، والأحيان توصل تنفح، وأحيان ما توصل تحزن، تزعل وتضايق وتقول أبوي ما يطلع ما يطلع الراية، وأنا ما يطلع الراية. الله سبحانه وتعالى ما يقول لك تنسين وشو؟ لا شيء، ما هو أي شيء، ارجعي لي، هذا أنا التوحيد والشرك. والأمر الثاني يا رب لأنه ارتفاع التفاصيل ولازم التفاصيل زادت وتروح لتوحيد وتوحيد التفاصيل وتروح فعشان كذا العبارة اللي ما دار يشوف إنه بالله شيئا. مجرد ما هي مشروع وإنت تقول أنت بدي ترى الله سبحانه وتعالى مقدر. هل معنى نحن وإن نتنزم بهذا الميساء مع رسول صلى الله عليه وآله لكم تنفر الآمنة للرسول ضايعنا لا يشرك لله شيئا هل أمسر العقال ولا يسرر هذا بعد يقع فيه النسوان كثير وعلو ما يفعل طول الأثار له مثلا زوجة أخير أو أصفق لي التوزيع ما يعرف إلا طريقة التوزيع إلا ما يعرفه وش تسوي تأخذ سوء علمه حتى لو يا حرام هذا تعتبر فرق حتى لو تروح من البيت الوجه حرام هذا تعتبر فرق أي تصرف في أموال غير ولكن أنا سوف أتعامل معها بحكم عادي خلاص كل واحد حرام حتى لو كانت يمكن أن يأثر على تجربة البيت ما نشتغل هي هي على أي مكان تمشي مثل أي واحد مثل أحيانا نروح نشتغل واحد تصوير جبنا تلبيه للإقامة المؤسسة ما كان صرف ما يجب مني هذا ما صرف كيف هذا لكن المكان محكي نفس الشيء البيت الزوجة أمينة على أمان زوجها عشان كذي ولا يصرف حتى ما كان مطلوب منها يصرف ولكن الطريقة تتعرض للمرأة أكثر لأنها تنوضع في مواقف أحيانا تروح تتصرف بدون ما تحب انها هذا اللي يصير البحر السرقه لازم وين تسلمها بل حتى اذا كان زوجهم لا يصرف عليها زين ولا يصرف على البيت يجوز لها تعمل في اي مقدار طبعا لازم تستثني ويجوز لها تعمل في مقدار ما تنفع اولادها هي ما تاخذ هي ما تاخذ الا بالحكم الشرعي يعني حتى لو اخذت بالمقدار اللي تنفع اولادها هي ما تجوز لها هي لازم وين ترجع إلى الحاكم الشرعي ويجوز تأخذ حقها في النفقة بدون علم زوجي مثل باقي مثل أولادنا نفقتنا طريقة غير وتحصيل الحمد لله نفقة أولادها طريقة غير إذا ولا يصرف نفقة لأن هناك مواصل ممكن تقع فيه المرأة بدون ما تلتفت وتلقى بيعتها مع الله ومع رسوله الإنسان مطلوب أن يكون أمين رجل أب امرأة ولكن التأكيد على أن السرقة من المرأة لأنها تقع فيها أكثر ولا يزنين طبعا يزنين الزنا أيضا أو السحر ولا يزنين يعني تحفر عرضها تحفر عرضها في الرباعيات الزنا تطلع تكون على الزوج مرة فيها تعمل الملائكة صح؟ اللي تطلع متعرضة اللي تساعد على أن إثارة الشهوات والرجال في المجتمع زمي صح؟ واحد في أن العقل الزحف الفاحش ما نفهم إني بس لقد طلع عنه زينا طلعت عبد الله الوش هذا يصار إن شاء الله يفكر في الشهوات إذا كان موقف فيه مشكلة أو شيء إثارة هذا القرآن يشوفه في الانتكار فايش الغرب ومجرد في الأرض كيف يصدر الطول ويسمع الأجنبي يسمي القرآن يشعر فايش يشعر في الزنا إذا ولا يزنين يعني لا يكون شيء يؤدي إلى شاعر الزنا وهذا كعرض بقية الدفاع ولا يزنين ولا يقتلنا أولادهم ولا يأتينا ببهتان يرتدينه بين أيديهن وأرجلهن يعني لا يسترون على أحيانا بعض الجرسات احنا نعرف الإسلام كذا فلان كذا يقول الله سبحانه وتعالى انتبهوا لا تتهموا أحد بالبهتان وتتكرر على أحد نفس هذه المواطن تمثل مطلوبة من المرأة والرجل ولكن المرأة لأنها أقل ابتلاء أكثر ولا يعطي لك في معروف شيء معروف في نوع حق يجب أن لا يعطينا مثل ما ذكرنا الآن أوضاع الطلاق شيء طبيعي أن واحد ظل أول الوقت صح؟ الآن مثلا ممكن يتأهل الطلاق بس تقول لي أنا أخرها عشان طلاقكم أخرها عشان غسيل سيارتكم أخر لكن ولدي أخر الطلاق صير صديقة في البيت صح؟ يعني إن تدرس إلى ما تمشي المنكر ولكن يدرس إنها مخارج مبادرات إلى قيامها بالمنكر وعليكم انتم واقعين ما تتعرضنا المرأة ترى الشباب اللي داخل البيت كثير من المنكرات تقوم فيها لو ولدها او بنت اللي تقوم فيها ولا لا هذا منكر ولا يعطي لك في معروف اذا حقق هذه الشروط السته واستمرت فالله يرحمها اذا استثمروا او بعثوا في بنت الامور الان بايعهم على شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله واستغفر لهم واستغفر لهم ان الله ان الله غفور رحيم ثم تختم الايه كما بدات بدات يا ايها الذين امنوا بالسوره الوحيده التي تبدا بالايمان وتختم بالايمان يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ايضا التاكيد على عدم اتباع من غضب الله عليهم اتباع المنكرات او من يتجرم بالمنكر قد يحسوا هؤلاء لماذا الله سبحانه وتعالى غضب عليهم ولماذا اصبحوا كذلك مجاهدين بالمنكرات لانهم يئسوا من الاخره لو يؤمنون بالاخره ما وصلوا الى ما وصلوا اليه كما يئس الكفار من اصحاب القبور المشكله عدم ضعف وعدم ايمان باليوم الاخر أعتذر على السرعة والرسوب على الأمثلة يمكن صارت أمثلة حاردة شوي ونسألكم الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يبايع الرسول صلى الله عليه وآله في هذا اليوم ويجدد البيعة ونسألكم تعالى وعلى أهل الموت صلى الله على محمد وعلى محمد